بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله متبركين به، متبرئين من الحول والقوة إلا به، القراءة في تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ثم التعليق على ذلك بما يفتح الله به، فليقرأ القارئ وفقه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا، إن الله كان بما تعملون خبيرا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين والمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ الآية، هذه الصيغة من صيغ الامتناع، أن يمتنع ويستحيل أن يصدر من مؤمن قتل مؤمن أي متعمدا، وفي هذا الإخبار بشدة تحريمه وأنه مناف للإيمان أشد منافاة، وإنما يصدر ذلك إما من كافر أو من فاسق قد نقص إيمانه نقصا عظيما، ويخشى عليه ما هو أكبر من ذلك، فإن الإيمان الصحيح يمنع المؤمن من قتل أخيه الذي قد عقد الله بينه وبينه الأخوة الإيمانية التي من مقتضاها محبته وموالاته وإزالة ما يعرض لأخيه من الأذى، وأي أذى أشد من القتل. وهذا يصدقه قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فعلم أن القتل من الكفر العملي وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله. ولما كان قوله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا لفظا عاما لجميع الأحوال، وأنه لا يصدر منه قتل أخيه بوجه من الوجوه، استثنى تعالى قتل الخطأ فقال إلا خطأ، فإن المخطئ الذي لا يقصد القتل غير آثم ولا متجرئ على محارم الله، ولكنه لما كان قد فعل فعلا شنيعا وصورته كافية في قبحه وإن لم يقصد أمر تعالى بالكفارة والدية فقال ومن قتل مؤمنا خطأ سواء كان القاتل ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، عاقلا أو مجنونا، مسلما أو كافرا، كما يفيده لفظ من الدالة على العموم. وهذا من أسرار الإتيان بمن في هذا الموضع، فإن سياق الكلام يقتضي أنه يقول فإن قتله، ولكن هذا لفظ لا يشمل ما تشمله من، وسواء كان المقتول ذكرا أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، كما يفيده التنكير من سياق الشرط أو في سياق الشرط، فإن على القاتل تحرير رقبة مؤمنة كفارة لذلك تكون في ماله، ويشمل ذلك الصغير والكبير والذكر والأنثى والصحيح والمعيب في قول بعض العلماء. ولكن الحكمة تقتضي ألا يجزي عتق المعيب في الكفارة، لأن المقصود بالعتق نفع العتيق وملكه منافع نفسه، فإذا كان يضيع بعتقه وبقاؤه في الرق أنفع له فإنه لا يجزي عتقه، مع أن في قوله تحرير رقبة ما يدل على ذلك، فإن التحرير تخليص من استحقت منافعه لغيره أن تكون له، فإذا لم يكن فيه منافع لم يتصور وجود التحرير، فتأمل ذلك فإنه واضح. وأما الدية فإنها تجب على عاقلة القاتل في الخطأ وشبه العمد، مسلمة إلى أهله جبرا لقلوبهم، والمراد بأهله هنا هم ورثته، فإن الورثة يرثون ما ترك الميت، فالدية داخلة فيما ترك. وللدية تفاصيل كثيرة مذكورة في كتب الفقه. وقوله إلا أن يصدقوا، أي يتصدق ورثة القتيل بالعفو عن الدية فإنها تسقط، وفي ذلك حث لهم على العفو، لأن الله سماها صدقة، والصدقة مطلوبة في كل وقت. فإن كان المقتول من قوم عدو لكم، أي من كفار حربيين، وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، أي وليس عليكم لأهله دية لعدم احترامهم في دمائهم وأموالهم. وإن كان المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، وذلك لاحترام أهله بما لهم من العهد والميثاق. فمن لم يجد الرقبة ولا ثمنها بأن كان معسرا بذلك، ليس عنده ما يفضل عن مؤنته وحوائجه الأصلية شيء، يفي بالرقبة، فصيام شهرين متتابعين، أي لا يفطر بينهما من غير عذر. فإن أفطر لعذر فإن العذر لا يقطع التتابع، كالمرض والحيض ونحوهما. وإن كان لغير عذر انقطع التتابع ووجب عليه استئناف الصوم توبة من الله، أي هذه الكفارات التي أوجبها الله على القاتل توبة من الله على عباده ورحمة بهم، وتكفيرا لما عساه أن يحصل منهم من تقصير وعدم احتراز، كما هو الواقع كثيرا للقاتل خطأ. وكان الله عليما حكيما، أي كامل العلم كامل الحكمة، لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر في أي وقت كان وأي محل كان، ولا يخرج عن حكمته من المخلوقات والشرائع شيء، بل كل ما خلقه الله وشرعه فهو متضمن لغاية الحكمة. ومن علمه وحكمته أن أوجب على القاتل كفارة مناسبة لما صدر منه، فإنه تسبب لإعدام نفس محترمة وأخرجها من الوجود إلى العدم، فناسب أن يعتق رقبة ويخرجها من رق العبودية للخلق إلى الحرية التامة. فإن لم يجد هذه الرقبة صام شهرين متتابعين، فأخرج نفسه من رق الشهوات واللذات الحسية القاطعة للعبد عن سعادته الأبدية إلى التعبد لله تعالى بتركها تقربا إلى الله، ومدها تعالى بهذه المدة الكثيرة الشاقة في عددها ووجوب التتابع فيها، ولم يشرع الإطعام في هذه المواضع لعدم المناسبة بخلاف الظهار كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن حكمته أن أوجب في القتل الدية ولو كان خطأ لتكون رادعة وكافة عن كثير من القتل باستعمال الأسباب العاصمة عن ذلك. ومن حكمته أن أوجبت على العاقلة في قتل الخطأ بإجماع العلماء لكون القاتل لم يذنب، فيشق عليه أن يحمل هذه الدية الباهظة، فناسب أن يقوم بذلك من بينه وبينهم المعاونة والمناصرة والمساعدة على تحصيل المصالح وكف المفاسد. ولعل ذلك من أسباب منعهم لمن يعقلون عنه من القتل حذار تحميلهم، ويخف عليهم بسبب توزيعه عليهم بقدر أحوالهم وطاقتهم. وخففت أيضا بتأجيلها عليهم 3 سنين، ومن حكمته وعلمه أن جبر أهل القتيل عن مصيبتهم بالدية التي أوجبها على أولياء القاتل.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلما ذكر الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة قتال الكفار والمنافقين، ناسب أن يذكر عصمة دماء المؤمنين، وأن دم المؤمن معصوم بعصمة الله تبارك وتعالى، وكذلك دم الذمي والمعاهد والمستأمن الذين أعطاهم المسلمون العهد والأمان، فإن الله تعالى قد عصم دماءهم أيضا. فيقول تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي أن هذا لا ينبغي أن يتأتى منه مع إيمانه، فإن الإيمان يقتضي المحبة والموالاة والنصرة. وأما خلاف ذلك فهذا خارج عن صفات المؤمنين. وهذه الصيغة من صيغ الامتناع كما قال هنا، لكن هل هو امتناع كوني لا يكون هذا كونا، أو امتناع شرعي؟ الظاهر أنه امتناع شرعي، لأنه كونا يمكن أن يقتله، يمكن أن يقتله كونا، يعني قد يقع هذا، ولكن شرعا لا. فالنفي هنا للإمكان الشرعي، أي لا يسوغ له ذلك ولا ينبغي منه ولا يتصور أن يقع منه وهو مؤمن، فإن دم أخيه معصوم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى 3: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهذه التي تذهب عصمة النفس، ولكن إنما يتولى إقامة الحدود فيها ولي الأمر، لا أفراد الناس. ولاة الأمر هم الذين يقيمون الحدود، سواء على من قتل أو من زنى وهو ثيب محصن، أو من فارق الجماعة، ولا يترك هذا لعامة الناس منعا للفوضى، بل حتى القاضي لا ينفذ الحكم، وإنما ينظر أن الحكم قد استوفى شروطه فيحكم بأن هذا قتل مقتضٍ للقصاص، ثم هنا يرفع يده ما ينفذ، فيرفع الأمر لولي الأمر فيأمر بإنفاذ ما تقرر شرعا. فدل على أن الحدود أنها لولاة الأمر وليست لأفراد الناس، أو أن ننصب إنسانا يقيم الحدود وليس هو ولي الأمر العام. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. قال رحمه الله تعالى: وفي هذا الإخبار بشدة تحريمه وأنه مناف للإيمان أشد المنافاة، وإنما يصدر ذلك إما عن كافر هو الذي يتجرأ على قتل المؤمنين لأنه لا يعظم الله حدوده وحرماته، وإما من فاسق قد نقص إيمانه نقصا عظيما ويخشى عليه ما هو أكبر من ذلك أن يتجرأ على سفك الدماء حتى ربما خرج بذلك من دين الله إذا استحل قتل المؤمنين. قال: فإن الإيمان الصحيح يمنع المؤمن من قتل أخيه الذي عقد الله بينه وبينه الأخوة الإيمانية التي من مقتضاها محبته وموالاته وإزالة ما يعرض لأخيه من الأذى، وأي أذى أشد من القتل. ولهذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الدماء، وقال في أخريات حياته: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فعلم أن التجرع على قتل المسلمين أن ذلك من الكفر العملي، وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله تبارك وتعالى. وهذه الآية: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ذكر العلماء لها أسباب نزول، من أشهرها أنها نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه، وذلك أنه قتل رجلا كان يعذبه مع أبي جهل. عياش بن أبي ربيعة أسلم وهو أخو أبي جهل من أمه، فكان أبو جهل يعذبه لإسلامه ويعاونه على ذلك الحارث ابن يزيد العامري، يعاون أبا جهل. ثم إن الحارث هذا ثم إن عياش أضمر للحارث هذا السوء لأنه يعذبه وكان كافرا، ثم إن الحارث أسلم ولم يعلم به عياش، فلما كان يوم الفتح رأى عياش الحارث هذا فظن أنه على دينه لم يزل كافرا فقتله، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فوداه عنه لأنه قتله خطأ، ما قتله متعمدا لقتل مؤمن، وإنما ظن أنه لا يزال باقيا على كفره. والخطأ هو عدم القصد، كحال عياش هذا ما أراد أن يقتل مؤمنا، أراد أن يقتل كافرا فتبين أنه كان قد أسلم فهذا خطأ. وكذلك أيضا أن لا يقصد المقتول، وإنما قصد مثلا صيدا، سدد بندقيته أو سهمه إلى صيد فأصاب إنسانا، فهذا يعتبر خطأ. سدد إلى صيد فأصاب مسلما فهذا قتل خطأ. ومثله ما يكون في الحوادث التي يفجأ بها الإنسان، فهذه من قتل الخطأ. قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. من قتل مؤمنا خطأ فالواجب عليه تحرير رقبة مؤمنة، تحريرها من الرق، ودية مسلمة إلى أهله. قالوا: تحرير رقبة مؤمنة، لعل هذا أن يكون مكافئا لقتله المؤمن، لأنه قد أخرج المؤمن من الحياة إلى الموت، فأوجب عليه عملا لعله أن يكافئ هذا، وهو أن يخرج عبدا من شبه الموت إلى الحياة، يعني من الرق الذي كانت ذمته ذمة الرقيق مشغولة بسيده، يمتنع بالرق عن كثير من العبادات لله تبارك وتعالى، حتى لا يجب عليه حج ولا جهاد، لأن ذمته مشغولة، ملك لسيده، فيخرجه من هذا الرق ليتحرر لعبادة الله تبارك وتعالى، ليتحرر لعبادة الله تبارك وتعالى، فيكون هذا لعله أن يكون هذا كفارة له. قال: فتحرير رقبة مؤمنة، وهذه الرقبة سواء كانت كبيرة أو صغيرة على الصحيح من أقوال العلماء، وسليمة أو معيبة أيضا، إلا أنه كما ذكر شيخنا أن تلك الرقبة إذا كان تحريرها يضر بها فإنه لا يجزي. كيف يضر بها؟ لأن بعض المملوكين لا غنى له عن سيده، ولا يريد أن يخرج عن كنفه وولايته، لأنه لو خرج ليس عنده قدرة على الاحتراف والعمل، فيكون عالة على المجتمع، فهذا لا يجزي أن يعتقه، بل يبقى في كنف سيده لأنه يقوم بمؤونته. أما لو اعتق فسيكون عالة على المجتمع. قال: فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، يعني يشترط أن تكون الرقبة المحررة مؤمنة، وقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجارية، أتاه رجل وجبت عليه رقبة بجارية ليعتقها، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. دية مسلمة إلى أهله، أي دية واصلة إلى أهله وسليمة، مسلمة من التسليم ومن السلامة، من التسليم تسلم إلى أهله، ومن السلامة أنها كاملة موفاة، لا عيب فيها ولا نقص، دية مسلمة إلى أهله. وهذه الدية 100 من الإبل، قيل أو 1000 دينار ذهب، أو 12000 أوقية فضة، ولكن الأظهر والله أعلم أنها 100 من الإبل، ثم تقدر بما تقدر به، ولهذا يختلف تقدير الدية من وقت إلى وقت بحسب غلاء الإبل ورخصها. فالدية 100 من الإبل، وهذه دية الخطأ، وتكون على العاقلة، والعاقلة هم عصبة القاتل، توزع عليهم على حسب استطاعتهم، وتجزأ في 3 سنوات، 100 من الإبل لها أوصاف معينة في أسنانها على ما ذكر الفقهاء في كتبهم، من بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة، قالوا 4 أو 5، يعني 25 25 25 من كل صنف. المهم أنها 100 من الإبل على تفصيل في ذلك. هذه دية الخطأ، وكذلك أيضا دية شبه العمد. ما شبه العمد؟ شبه العمد أن يقصد إصابته ولا يقصد قتله، بأن يضربه بشيء لا يقتل غالبا، يضربه بشيء لا يقتل غالبا، إما لطمه أو دفعه بيد أو بعصا خفيفة لا تقتل غالبا، فقدر الله ومات، فقصد القتل غير موجود وقصد الضرب موجود، فسمي شبه عمد، خلافا لذاك الأول الخطأ أصلا ما قصد الضرب أصلا ولا في باله أنه يصيب إنسان، سدد لطير فصاب إنسانا، أما هذا أصاب إنسان لكن بشيء لا يقتل، لا يقتل غالبا، فهذه يسمى شبه العمد. والدية أيضا كما هي وعلى العاقلة ولكنها مغلظة، يعني أكبر من السابقة في أوصافها، يكون منها ما أولادها في بطونها، الناقة العشراء 30 أولادها في بطونها، فهي مغلظة. فإذا دية الخطأ كلها على العاقلة، يعني على العصبة، ولكن دية الخطأ على المخففة، ودية شبه العمد تكون مغلظة، ومن تخفيفها أنها تكون كلها مجزأة في 3 سنوات، يعني مقسطة على 3 سنوات. قال: ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، يعني إلا أن يعفوا ويتسامحوا. وقوله إلا أن يصدقوا فيه ترغيب في العفو وأن لا يأخذوا شيئا، فإن في هذا كفارة للعافي، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن أصيب بجراحة في نفس أو ما دونها فعفى فهو كفارة له. إذا أصيب بجراحة في عينه في يده فعفى فهو كفارة لهذا العافي، وإذا أصيب من هو وليه من أقاربه وصار هو ولي الدم فعفى فهو كفارة للعافي، وأجر كفارة للجاني وأجر العافي على الله عز وجل، فأجره على الله، فمن تصدق به فهو كفارة له. وهذا فيه ترغيب في العفو لكن مع الإصلاح، قل فمن عفى وأصلح فأجره على الله. معنى هذا أنه إنما يعفى عمن ينفع به العفو ويصلحه العفو ويناسب أن يعفى عنه، أما إنسان علم أنه منتهك لحرمات المسلمين وأنه لا يبالي ومجرم فهذا لا يناسب العفو عنه، وإنما يستأصل ليقطع شره عن المسلمين. فليس العفو ممدوحا في كل وقت، لأن الله قال فمن عفا وأصلح، فالعفو الذي يكون فيه الإصلاح. قال إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. إن كان المقتول من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. إن كان المقتول من قوم أعداء لنا، ما بيننا وبينهم عهد ولا ذمة، ولكن هذا مسلم مؤمن فقتل، فالواجب تحرير رقبة مؤمنة كفارة لجناية الجاني أنه قتل أخله، والدية ما تجب. لماذا؟ قالوا لأن لو أعطيناهم مالا استعانوا به على قتالنا، فلا تجب الدية لهم في هذه الحال، وإنما كفارة على القاتل لأنه ليس بيننا وبين أولئك عهد ولا ذمة، ولا نريد أن يستعينوا علينا بمال ندفعه لهم، ولكن هذا القاتل قد قتل مؤمنا، فدواء ذلك كفارة ذلك أن يعتق رقبة مؤمنة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. إن كان المقتول من قوم بيننا وبينهم ميثاق عهد، قتله مسلم، قتل ذلك المعاهد، وبيننا وبينهم عهد، وسواء كان ذلك المقتول مسلما أو غير مسلم، لأنه إن كان مسلما عصمه إسلامه، وإن كان غير مسلم عصمه ماذا؟ عصمه عهده وذمته. فإذا قتل مسلم من كان واحد ممن كان بيننا وبينهم عهد فالحكم كحكم قتل المسلم، بمعنى عليه الكفارة والدية. الكفارة للقتل لأنه قتل شخصا إما مسلما أو معاهدا، والمعاهد وإن كان كافرا مدام بيننا وبينه عهد، هذا العهد عهد الله، فمن أخفر ذمة الله لم يرح رائحة الجنة، وقاتل الذمي متوعد بالنار كقاتل المسلم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم كما سيأتي، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لأن ذاك عصمه إسلامه وهذا عصمه ذمة الله ورسوله، فلا تخفر ذمة الله ورسوله. وأيضا تدفع الدية لقومه وإن كانوا كفارا، لكن نأمن قتالهم لنا. لماذا؟ لأن بيننا وبينهم عهد معاهدون، ليس كحال الأولين، الأولون محاربون، ما بيننا وبينهم عهد، ولهذا ما نعطيهم الدية. أما هؤلاء نعطيهم الدية لأن بيننا وبينهم عهد. قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق أي عهد، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، وتحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فمن لم يجد ماذا؟ لم يجد تحرير الرقبة. وللمعلومية تحرير الرقبة هذا على القاتل ليس على العاقلة، العاقلة عليهم الدية فقط، أما تحرير الرقبة يتحملها القاتل من ماله هو، وإن كان قتل خطأ يتحملها من ماله، أما الدية هي التي تكون على العاقلة في الخطأ وشبه العمد. لكن التحرير تحرير الرقبة هذا على القاتل نفسه، فإن لم يجد ما عنده ما يحرر به رقبة، فقير وقدر الله وقتل خطأ فالواجب عليه صيام شهرين متتابعين لا يفصل بينها بفاصل إلا بفاصل, شرعي, يعني لا يفطر بينها خلالها إلا لعذر شرعي من مرض أو سفر على الصحيح على اختلاف السفر أو عيد كعيد الفطر أو عيد الأضحى وأيام التشريق, فهذه إذا تخللت الصيام فإنه يفطر ولا يقطع ذلك التتابع. أو حيض أو نفاس بالنسبة للمرأة, لو أن القاتل امرأة فصامت شهرين متتابعين ثم جاءها الحيض فإنها تفطر ولا يقطع التتابع. أما إذا أفطر لغير سبب شرعي فإنه يعيد الصيام من الأول, يستأنف من جديد. قال فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما, أي هذا الفعل توبة من الله لعل الله أن يتوب عليه, وكان الله عليما حكيما, عالم فحكم تبارك وتعالى, علم ما يصلح عباده وعلم كل شيء وأحكم كل شيء وأتقنه ووضع كل حكم في موضعه المناسب له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية, تقدم أن الله أخبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن وأن القتل من الكفر العملي, وذكر هنا وعيد القاتل عمدا وعيدا ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة وتنزعج منه أولو العقول, فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد بل ولا مثله, ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم, أي فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازي صاحبه بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار, فعياذا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته. وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد على بعض الكبائر والمعاصي بالخلود في النار أو حرمان الجنة, وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلها مع اتفاقهم على بطلان قول الخوارج والمعتزلة الذين يخلدونهم في النار ولو كانوا موحدين. والصواب في تأويلها ما قاله الإمام المحقق شمس الدين ابن القيم رحمه الله في المدارج, فإنه قال بعدما ذكر تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدها فقال وقالت فرقة إن هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي للعقوبة ولا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجوده, فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه, وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتضي لها, وقد قام الدليل على ذكر الموانع فبعضها بالإجماع وبعضها بالنص, فالتوبة مانع بالإجماع والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها, والحسنات العظيمة الماحية مانعة, والمصائب الكبار المكفرة مانعة, وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص, ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص, فلابد من إعمال النصوص من الجانبين. ومن هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات اعتبارا لمقتضى العقاب ومانعه وإعمالا لأرجحها. قالوا وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهما, وعلى هذا بناء الأحكام الشرعية والأحكام القدرية وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود, وبه ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقا وأمرا. وقد جعل الله سبحانه لكل ضد ضدا يدافعه ويقاومه ويكون الحكم للأغلب منهما, فالقوة مقتضية للصحة والعافية وفساد الأخلاق وبغيها مانع من عمل الطبيعة وفعل القوة والحكم للغالب منهما, وكذلك قوى الأدوية والأمراض, والعبد يكون فيه مقتضى للصحة ومقتضى للعطب, وأحدهما يمنع كمال تأثير الآخر ويقاومه، فإذا ترجح عليه وقهره كان التأثير له. ومن هنا يعلم انقسام الخلق إلى من يدخل الجنة ولا يدخل النار وعكسه، ومن يدخل النار ثم يخرج منها ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث في سرعة الخروج وبطئه، ومن له بصيرة منورة يرى بها كل ما أخبر الله به في كتابه من أمر المعاد وتفاصيله، حتى كأنه يشاهده رأي العين، ويعلم أن هذا مقتضى إلهيته سبحانه وربوبيته وعزته وحكمته، وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك، ونسبة ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه، فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره، وهذا يقين الإيمان، وهو الذي يحرق السيئات كما تحرق النار الحطب. وصاحب هذا المقام من الإيمان يستحيل إصراره على السيئات وإن وقعت منه وكثرت، فإنما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت من الرجوع إلى الله في عدد أنفاسه، وهذا من أحب الخلق إلى الله. انتهى كلامه، قدس الله روحه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا.
هذه الآية وهي قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من أعظم الآيات التي جاءت في الوعيد على الذنوب، ذلك أن من أعظم الذنوب قتل المؤمن عمدا، وهذا فيه مضادة لمراد الله تبارك وتعالى، فالله أراد إحياء هذه النفس والقاتل أراد إزهاقها، ثم هذه النفس المؤمنة تعبد الله توحده تدعوه، ثم جاء هذا القاتل وقطع ذلك كله، وهذه النفس يرجى أن يكون لها نسل يتكثر بهم المسلمون ويعبدون الله تعالى، فجاء القاتل فقطع ذلك كله. ولهذا القتل عمدا، قتل المؤمن عمدا من أعظم الذنوب، بل هو أعظم الذنوب بعد الشرك بالله تعالى. ولهذا ورد في الصحيح أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، ويقول صلوات الله وسلامه عليه: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. لا يزال معنقا صالحا يعني سائرا في طريقه إلى الله على خير، يرجى له الخير ما لم يصب هذه الورطة العظيمة وهي القتل. فإذا قتل مؤمنا أسقط في يده، أسقط في يده. وفي الحديث الآخر: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وفي الحديث الآخر: لو أجمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار. فهذا كله تعظيم لحرمة المسلم، تعظيم للاجتراء على قتله والإعانة على ذلك، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، ولو بنصف كلمة، جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. وورد أن المقتول يأتي يوم القيامة يشخب دما وهو ممسك بتلابيب قاتله، رأسه في يد وقاتله في يد فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. ولهذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان لا يرى للقاتل توبة، يعني أنه لا بد أن يعذب. وجاء عنه أنه يرى أن له توبة، كما يدل عليه ظاهر النصوص. وعلى كل حال، فقتل المؤمن من أعظم الجرائم وأعظم الذنوب. ورد أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال: ما تقول في رجل قتل مؤمنا متعمدا، هل له من توبة؟ فقال: وأن له التوبة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وجاءه رجل وقال وسأله السؤال نفسه، فقال: ومن يحول بينه وبين التوبة؟ فقيل لابن عباس: في هذا جاءك رجل فسألك فغلطت عليه، وآخر وقلت له أن لك توبة. قال: أما الأول فإنه جاء قبل أن يقتل، وهذا من فراسة المؤمن، جاء مصمم على القتل ويريد أن ينظر هل له توبة وليس له توبة، فسأل قبل أن يقتل فأخبره بالوعيد، فقال ليس له توبة حتى يستجر ولا يقدم. وأما لو قال له نعم له توبة لأقدم وقتل، وقال ابن عباس يقول لي توبة. وأما الثاني فإنه قد قتل وجاء يسأل هل لي من توبة، فقال نعم، من يحول بينك وبين التوبة، إذا أن القتل قد وقع، القتل قد وقع، فمن يحول بينك وبين التوبة؟ كحال ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا، ثم جاء رجلا يسأله فقيها فقال: إني قتلت 99 نفسا هل لي من توبة؟ قال: لا توبة لك، 99 نفس تسأل عن التوبة؟ فكمل به 100. قال: إذا كان ما لي توبة خلاص، كما يقول بعضهم: إذا أكلت بصل فاشبع. فقتل، ثم أتى إلى سأل عن فقيه آخر، عالم آخر، فدل على فقيه حقا، فقال: إني قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال: نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن أرضك أرض سوء فاخرج منها. يعني ما الذي جعلك تقتل 100 نفس إلا أن البيئة التي فيها بيئة سوء، اخرج من هذه البيئة. فخرج، تاب وخرج، ثم أدركه الموت وهو بين القريتين، القرية التي خرج منها والقرية التي أقبل إليها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. أما ملائكة العذاب فقالوا إنه إلى الآن ما دخل في تلك القرية، ما تزال فيه رائحة القتل. وأما ملائكة الرحمة فقالوا إنه جاء تائبا، فأرسل الله إليهم ملكا فقضى بينهما أن قيسوا ما بين القريتين، فينظر إلى أيهما أقرب فيلحق بها، فوجدوا أنه أقرب إلى القرية التي هاجر إليها بشبر أو نحوه، فأنجاه الله بتوبته. فقول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، جزاؤه جهنم خالدا فيها، ما المراد؟ قيل المراد بالخلود المكث الطويل. تقول: خلد الله ملكك، وهذا ملك خالد، ويعلم أنه لن يبقى أبدا سرمدا، فإذا جزاؤه جهنم خالدا فيها، أن يمكث فيها مكثا طويلا. وأما من قال أنه خلود أبدي، فقال إن هذا جزاؤه إن جازاه الله، يعني حقه أن يخلد في النار خلود أبدي، لكن بالنظر للنصوص الأخرى نجد أن المسلم لا يخلد في النار خلودا أبديا، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا القاتل طالما أنه ليس بمشرك، هو مسلم، وما قتل مستحلا. لو كان مستحل القتل، لو كان مستحل قتل المسلم فهذا كفر، خرج من دائرة الإسلام. من استحل معلوم من الدين بضرورة فاستحلاله يجعله كافرا، يكون خلوده أبدي سرمدي مع الكفار. لكن الكلام في مسلم قتل، هو متوعد بهذا الوعيد الشديد، حقه أن يخلد في النار، لكن هناك مانع من الخلود، هناك مانع من الخلود، الخلود الأبدي السرمدي. ما المانع؟ المانع النصوص الأخرى، كقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا القتل دون الشرك بالله فهو تحت المشيئة. نعم هو متوعد من كبائر الذنوب، لكن يبقى تحت مشيئة الله تعالى، وينظر قد يكون له حسنات ماحية، قد يعذب بقدر فعله في النار حتى يطهر ثم يخرج بتوحيده. ورد في الحديث أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان، وهذا دليل على فضل التوحيد. أما الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون إن القاتل خالد مخلد في النار، والله تعالى هنا لم يؤبد الخلود، ما قال أبدا خالدا أبدا، وإنما قال خالدا. فالخوارج والمعتزلة يقولون مرتكب الكبيرة من قتل أو زنا أو سرقة في الآخرة خالد مخلد في النار، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة عندهم مؤمن وكافر وفاسق. المؤمن هذا في الجنة والكافر في النار، وأما الفاسق وهو المؤمن الذي عنده شيء من كبائر الذنوب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له، وإن شاء شفع فيه الشافعين، وإن شاء عومل ب الموازنة بين حسناته وسيئاته، يذهب من حسناته بقدر تلك السيئة، وإن شاء الله عذبه في النار بقدر جرمه ثم يخرج. المهم أنه لا يخلد في النار موحد، كما لا يدخل الجنة مشرك، لا يخلد في النار موحد ولا يدخل الجنة مشرك، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وعيد شديد تقشعر منه الأبدان وترتجف له القلوب، وغضب الله عليه، والغضب صفة من صفات الله عز وجل، من آثارها الانتقام، من آثارها العذاب، وإلا هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى تليق بجلاله وعظمته، وهو غضب بعدل على من يستحق الغضب. ولعنه أي طرده من رحمته، ولهذا توعده بهذا الوعيد وأعد له عذابا عظيما في نار جهنم عياذا بالله من ذلك. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا الآية، يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا خرجوا جهادا في سبيله وابتغاء مرضاته أن يتبينوا ويتثبتوا في جميع أمورهم المشتبهة، فإن الأمور قسمان واضحة وغير واضحة، فالواضحة البينة لا تحتاج إلى تثبت وتبين لأن ذلك تحصيل حاصل، وأما الأمور المشكلة غير الواضحة فإن الإنسان يحتاج إلى التثبت فيها والتبين ليعرف هل يقدم عليها أم لا، فإن التثبت في هذه الأمور يحصل فيه من الفوائد الكثيرة والكفي، بشرور عظيمة ما به يعرف دين العبد وعقله ورزانته، بخلاف المستعجل للأمور في بداوتها قبل أن يتبين له حكمها، فإن ذلك يؤدي إلى ما لا ينبغي، كما جرى لهؤلاء الذين عاتبهم الله في الآية لما لم يتثبتوا وقتلوا من سلم عليهم وكان معه غنيمة له أو مال غيره، ظنا أنه يستكفي بذلك قتلهم، وكان هذا خطأ في نفس الأمر، فلهذا عاتبهم بقوله: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، أي فلا يحملنكم العرض الفاني القليل على ارتكاب ما لا ينبغي، فيفوتكم ما عند الله من الثواب الجزيل الباقي، فما عند الله خير وأبقى. وفي هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له إذا رأى دواعي نفسه مائلة إلى حالة له فيها هوى وهي مضرة له أن يذكرها ما أعد الله لمن نهى نفسه عن هواها وقدم مرضات الله على رضا نفسه، فإن في ذلك ترغيبا للنفس في امتثال أمر الله وإن شق ذلك عليها. ثم قال تعالى مذكرا لهم بحالهم الأولى قبل هدايتهم من الإسلام: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أي فكما هداكم بعد ضلالكم فكذلك يهدي غيركم، وكما أن الهداية حصلت لكم شيئا فشيئا فكذلك غيركم. فنظر الكامل لحاله الأولى الناقصة ومعاملته لمن كان على مثلها بمقتضى ما يعرف من حاله الأولى ودعائه له بالحكمة والموعظة الحسنة من أكبر الأسباب لنفعه وانتفاعه، ولهذا أعاد الأمر بالتبيين فقال: فتبينوا. فإذا كان من خرج للجهاد في سبيل الله ومجاهدة أعداء الله واستعد بأنواع الاستعداد للإيقاع بهم مأمورا بالتبيين لمن ألقى إليه السلام، وكانت القرينة قوية في أنه إنما سلم تعوذا من القتل وخوفا على نفسه، فإن ذلك يدل على الأمر بالتبين والتثبت في كل الأحوال التي يقع فيها نوع اشتباه، فيتثبت فيها العبد حتى يتضح له الأمر ويبين الرشد والصواب. إن الله كان بما تعملون خبيرا، فيجازي كلا ما عمله ونواه بحسب ما علمه من أحوال عباده ونياتهم.
قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، هذه الآية ذكر المفسرون لها سبب نزول، وقد أشار إليه المؤلف رحمه الله، وهو ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوق غنما له، يسوق غنما له، فسلم عليهم فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، أي من أجل أن يعتصم بالسلام هذا، قالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ما غنموا وأدى ديته إلى أهله. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، أي إذا خرجتم مجاهدين في سبيل الله فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، تبينوا وتثبتوا، فالتثبت معرفة ثبوت الأمر من عدم ثبوته، والتبين معرفة على أي حال حصل هذا الأمر، فتبينوا في من تقابلون وتأكدوا إذا اشتبهتم، فإن هنا شبهة، خرجوا هم للجهاد فقابلهم رجل، ولعل الديار كانت ديار كفر آنذاك، لكن لما قابلهم سلم عليهم أو قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فظنوا أنه يريد أن يعتصم بهذه، قال: فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، وفي قراءة السلام أي من سلم عليكم أو من سالمكم، لا تقولوا له لست مؤمنا حتى تتبينون وتعرفون حقيقة الأمر أهو صادق أو ليس بصادق. قال: تبتغون عرض الحياة الدنيا، يعني تستعجلون تبتغون عرض الحياة الدنيا وهو الغنيمة، هي الغنيمة التي مع هذا الرجل، قال: فعند الله مغانم كثيرة، لستم بحاجة إلى هذا التسرع، مغانم الله وعطاء الله وفضل الله عظيم على جهادكم فتبينوا. قال كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كذلك كنتم تخفون إيمانكم، كذلك كنتم كفارا فمن الله عليكم بالإيمان، كنتم تخفون إيمانكم فمن الله عليكم بالظهور. فانظروا إلى حالكم السابقة وتذكروا ما أنعم الله عز وجل به عليكم، واعذروا من تجدون ممن يظهر لكم الإسلام فتبينوا. فكرر التبين تأكيدا له، إن الله كان بما تعملون خبيرا، أي ذو خبرة، والخبرة العلم بما خفي ودق ولطف، العلم بخفايا الأمور، فالله خبير بالأمور كلها، يعلم أحوال العباد ويعلم مقاصد العباد، فاتقوا الله في أمره وتبينوا في حال من تلاقون. وهذا فيه أمر بالتبين في الأمور كلها، ليس فقط في هذا الباب بل في كل باب، كما قال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. فعلى المؤمن أن يتبين ويتثبت، ونحن بأمس الحاجة خصوصا في هذه الأزمان إلى التبين والتثبت، وذلك لكثرة الشائعات. الشائعات تنتشر في المشارق والمغارب من خلال هذه الآلات التي جاءت، حتى يخيل الإنسان أنها حقيقة، فإذا بها شائعة، أكاذيب مصنعة، وخصوصا مع ما جاء الآن ما يسمى بالذكاء الاصطناعي، حتى ترى الرجل يتكلم وتظن أنه الشيخ فلان وليس هو، كلام مركب عليه. فنحن في هذه الأزمان بأمس الحاجة إلى التثبت، حتى لا نبني أفعالنا وتصرفاتنا واعتقاداتنا على أمور مظنونة غير حقيقية، حتى لا يندم الإنسان على فعل أتاه عن غير تبين وتثبت. فالأناة من الله والعجلة من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله متبركين به، متبرئين من الحول والقوة إلا به، القراءة في تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ثم التعليق على ذلك بما يفتح الله به. فليقرأ القارئ وفقه الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين والمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ الآية، هذه الصيغة من صيغ الامتناع أن يمتنع ويستحيل أن يصدر من مؤمن قتل مؤمن أي متعمدا، وفي هذا الإخبار بشدة تحريمه وأنه مناف للإيمان أشد منافاة. وإنما يصدر ذلك إما من كافر أو من فاسق قد نقص إيمانه نقصا عظيما ويخشى عليه ما هو أكبر من ذلك، فإن الإيمان الصحيح يمنع المؤمن من قتل أخيه الذي قد عقد الله بينه وبينه الأخوة الإيمانية التي من مقتضاها محبته وموالاته وإزالة ما يعرض لأخيه من الأذى، وأي أذى أشد من القتل. وهذا يصدقه قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فعلم أن القتل من الكفر العملي وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله. ولما كان قوله وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا لفظا عاما لجميع الأحوال وأنه لا يصدر منه قتل أخيه بوجه من الوجوه، استثنى تعالى قتل الخطأ فقال إلا خطأ، فإن المخطئ الذي لا يقصد القتل غير آثم ولا متجرئ على محارم الله، ولكنه لما كان قد فعل فعلا شنيعا وصورته كافية في قبحه وإن لم يقصد أمر تعالى بالكفارة والدية فقال ومن قتل مؤمنا خطأ سواء كان القاتل ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونا مسلما أو كافرا، كما يفيده لفظ من الدالة على العموم. وهذا من أسرار الإتيان بمن في هذا الموضع، فإن سياق الكلام يقتضي أنه يقول فإن قتله، ولكن هذا لفظ لا يشمل ما تشمله من، وسواء كان المقتول ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيرا، كما يفيده التنكير من سياق الشرط أو في سياق الشرط، فإن على القاتل تحرير رقبة مؤمنة كفارة لذلك تكون في ماله، ويشمل ذلك الصغير والكبير والذكر والأنثى والصحيح والمعيب في قول بعض العلماء. ولكن الحكمة تقتضي ألا يجزي عتق المعيب في الكفارة، لأن المقصود بالعتق نفع العتيق وملكه منافع نفسه، فإذا كان يضيع بعتقه وبقاؤه في الرق أنفع له فإنه لا يجزي عتقه، مع أن في قوله تحرير رقبة ما يدل على ذلك، فإن التحرير تخليص من استحقت منافعه لغيره أن تكون له، فإذا لم يكن فيه منافع لم يتصور وجود التحرير، فتأمل ذلك فإنه واضح. وأما الدية فإنها تجب على عاقلة القاتل في الخطأ وشبه العمد مسلمة إلى أهله جبرا لقلوبهم، والمراد بأهله هنا هم ورثته، فإن الورثة يرثون ما ترك الميت، فالدية داخلة فيما ترك، وللدية تفاصيل كثيرة مذكورة في كتب الفقه. وقوله إلا أن يصدقوا أن يتصدق ورثة القتيل بالعفو عن الدية فإنها تسقط، وفي ذلك حث لهم على العفو لأن الله سماها صدقة، والصدقة مطلوبة في كل وقت. فإن كان المقتول من قوم عدو لكم أي من كفار حربيين وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، أي وليس عليكم لأهله دية لعدم احترامهم في دمائهم وأموالهم. وإن كان المقتول من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، وذلك لاحترام أهله بما له من العهد والميثاق. فمن لم يجد الرقبة ولا ثمنها بأن كان معسرا بذلك، ليس عنده ما يفضل عن مؤنته وحوائجه الأصلية شيء يفي بالرقبة. فصيام شهرين متتابعين، أي لا يفطر بينهما من غير عذر، فإن أفطر لعذر فإن العذر لا يقطع التتابع كالمرض والحيض ونحوهما، وإن كان لغير عذر انقطع التتابع ووجب عليه استئناف الصوم توبة من الله. أي هذه الكفارات التي أوجبها الله على القاتل توبة من الله على عباده ورحمة بهم، وتكفيرا لما عساه أن يحصل منهم من تقصير وعدم احتراز، كما هو الواقع كثيرا للقاتل خطأ. وكان الله عليما حكيما، أي كامل العلم كامل الحكمة، لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر في أي وقت كان وأي محل كان، ولا يخرج عن حكمته من المخلوقات والشرائع شيء، بل كل ما خلقه الله وشرعه فهو متضمن لغاية الحكمة. ومن علمه وحكمته أن أوجب على القاتل كفارة مناسبة لما صدر منه، فإنه تسبب لإعدام نفس محترمة وأخرجها من الوجود إلى العدم، فناسب أن يعتق رقبة ويخرجها من رق العبودية للخلق إلى الحرية التامة. فإن لم يجد هذه الرقبة صام شهرين متتابعين، فأخرج نفسه من رق الشهوات واللذات الحسية القاطعة للعبد عن سعادته الأبدية إلى التعبد لله تعالى بتركها تقربا إلى الله. ومدها تعالى بهذه المدة الكثيرة الشاقة في عددها ووجوب التتابع فيها، ولم يشرع الإطعام في هذه المواضع لعدم المناسبة بخلاف الظهار كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ومن حكمته أن أوجب في القتل الدية ولو كان خطأ، لتكون رادعة وكافة عن كثير من القتل باستعمال الأسباب العاصمة عن ذلك. ومن حكمته أن أوجبت على العاقلة في قتل الخطأ بإجماع العلماء، لكون القاتل لم يذنب فيشق عليه أن يحمل هذه الدية الباهظة، فناسب أن يقوم بذلك من بينه وبينهم المعاونة والمناصرة والمساعدة على تحصيل المصالح وكف المفاسد، ولعل ذلك من أسباب منعهم لمن يعقلون عنه من القتل حذار تحميلهم، ويخف عليهم بسبب توزيعه عليهم بقدر أحوالهم وطاقتهم. وخففت أيضا بتأجيلها عليهم 3 سنين. ومن حكمته وعلمه أن جبر أهل القتيل عن مصيبتهم بالدية التي أوجبها على أولياء القاتل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلما ذكر الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة قتال الكفار والمنافقين، ناسب أن يذكر عصمة دماء المؤمنين، وأن دم المؤمن معصوم بعصمة الله تبارك وتعالى، وكذلك دم الذمي والمعاهد والمستأمن الذين أعطاهم المسلمون العهد والأمان، فإن الله تعالى قد عصم دماءهم أيضا. فيقول تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي أن هذا لا ينبغي أن يتأتى منه مع إيمانه، فإن الإيمان يقتضي المحبة والموالاة والنصرة، وأما خلاف ذلك فهذا خارج عن صفات المؤمنين. وهذه الصيغة من صيغ الامتناع كما قال هنا، لكن هل هو امتناع كوني لا يكون هذا كونا أو امتناع شرعي، الظاهر أنه امتناع شرعي، لأنه كونا يمكن أن يقتله، يمكن أن يقتله كونا، يعني قد يقع هذا، ولكن شرعا لا. فالنفي هنا للإمكان الشرعي، أي لا يسوغ له ذلك، ولا ينبغي منه، ولا يتصور أن يقع منه وهو مؤمن، فإن دم أخيه معصوم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. والتارك لدينه المفارق للجماعة، فهذه التي تذهب عصمة النفس، ولكن إنما يتولى إقامة الحدود فيها ولي الأمر، لا أفراد الناس، ولاة الأمر هم الذين يقيمون الحدود، سواء على من قتل أو من زنى وهو ثيب محصن، أو من فارق الجماعة، ولا يترك هذا لعامة الناس منعا للفوضى، بل حتى القاضي لا ينفذ الحكم، وإنما ينظر أن الحكم قد استوفى شروطه فيحكم بأن هذا قتل مقتضي للقصاص، ثم هنا يرفع يده ما ينفذ، فيرفع الأمر لولي الأمر فيأمر بإنفاذ ما تقرر شرعا، فدل على أن الحدود أنها لولاة الأمر وليست لأفراد الناس، أو أن ننصب إنسانا يقيم الحدود وليس هو ولي الأمر العام. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. قال رحمه الله تعالى: وفي هذا الإخبار بشدة تحريمه، وأنه مناف للإيمان أشد المنافاة، وإنما يصدر ذلك إما عن كافر هو الذي يتجرأ على قتل المؤمنين لأنه لا يعظم الله حدوده وحرماته، وإما من فاسق قد نقص إيمانه نقصا عظيما ويخشى عليه ما هو أكبر من ذلك، أن يتجرأ على سفك الدماء حتى ربما خرج بذلك من دين الله إذا استحل قتل المؤمنين. قال: فإن الإيمان الصحيح يمنع المؤمن من قتل أخيه الذي عقد الله بينه وبينه الأخوة الإيمانية التي من مقتضاها محبته وموالاته وإزالة ما يعرض لأخيه من الأذى، وأي أذى أشد من القتل. ولهذا عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الدماء، وقال في أخريات حياته: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فعلم أن التجر على قتل المسلمين أن ذلك من الكفر العملي، وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله تبارك وتعالى. وهذه الآية: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ذكر العلماء لها أسباب نزول، من أشهرها أنها نزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه، وذلك أنه قتل رجلا كان يعذبه مع أبي جهل، عياش بن أبي ربيعة أسلم وهو أخو أبي جهل من أمه، فكان أبو جهل يعذبه لإسلامه ويعاونه على ذلك الحارث ابن يزيد العامري، يعاون أبا جهل. ثم إن الحارث هذا ثم إن عياش أضمر للحارث هذا السوء لأنه يعذبه وكان كافرا، ثم إن الحارث أسلم ولم يعلم به عياش، فلما كان يوم الفتح رأى عياش الحارث هذا فظن أنه على دينه، لم يزل كافرا، فقتله. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فوداه عنه لأنه قتله خطأ، ما قتله متعمدا لقتل مؤمن، وإنما ظن أنه لا يزال باقيا على كفره. والخطأ هو عدم القصد، كحال عياش هذا ما أراد أن يقتل مؤمنا، أراد أن يقتل كافرا، فتبين أنه كان قد أسلم، فهذا خطأ. وكذلك أيضا أن لا يقصد المقتول، وإنما قصد مثلا صيدا، سدد بندقيته أو سهمه إلى صيد فأصاب إنسانا، فهذا يعتبر خطأ، سدد إلى صيد فأصاب مسلما، فهذا قتل خطأ. ومثله ما يكون في الحوادث التي يفجأ بها الإنسان، فهذه من قتل الخطأ. قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. من قتل مؤمنا خطأ فالواجب عليه تحرير رقبة مؤمنة، تحريرها من الرق، ودية مسلمة إلى أهله. قالوا: تحرير رقبة مؤمنة، لعل هذا أن يكون مكافئا لقتله المؤمن، لأنه قد أخرج المؤمن من الحياة إلى الموت، فأوجب عليه عملا لعله أن يكافئ هذا، وهو أن يخرج عبدا من شبه الموت إلى الحياة، يعني من الرق الذي كانت ذمته ذمة الرقيق مشغولة بسيده، يمتنع بالرق عن كثير من العبادات لله تبارك وتعالى، حتى لا يجب عليه حج ولا جهاد لأن ذمته مشغولة، ملك لسيده، فيخرجه من هذا الرق ليتحرر لعبادة الله تبارك وتعالى، ليتحرر لعبادة الله تبارك وتعالى، فيكون هذا لعله أن يكون هذا كفارة له. قال: فتحرير رقبة مؤمنة، وهذه الرقبة سواء كانت كبيرة أو صغيرة على الصحيح من أقوال العلماء، وسليمة أو معيبة أيضا، إلا أنه كما ذكر شيخنا أن تلك الرقبة إذا كان تحريرها يضر بها فإنه لا يجزي. كيف يضر بها؟ لأن بعض المملوكين لا غنى له عن سيده، ولا يريد أن يخرج عن كنفه وولايته، لأنه لو خرج ليس عنده قدرة على الاحتراف والعمل فيكون عالة على المجتمع، فهذا لا يجزي أن يعتقه، بل يبقى في كنف سيده لأنه يقوم بمؤونته. أما لو اعتق فسيكون عالة على المجتمع. قال: فتحذير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، يعني يشترط أن تكون الرقبة المحررة مؤمنة. وقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجارية، أتاه رجل وجبت عليه رقبة بجارية ليعتقها، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. دية مسلمة إلى أهله أي دية واصلة إلى أهله وسليمة، مسلمة من التسليم ومن السلامة، من التسليم تسلم إلى أهله، ومن السلامة أنها كاملة موفاة لا عيب فيها ولا نقص، دية مسلمة إلى أهله. وهذه الدية 100 من الإبل، قيل أو 1000 دينار ذهب أو 12000 أوقية فضة، ولكن الأظهر والله أعلم أنها 100 من الإبل، ثم تقدر بما تقدر به. ولهذا يختلف تقدير الدية من وقت إلى وقت بحسب غلاء الإبل ورخصها. فالدية 100 من الإبل، وهذه دية الخطأ، وتكون على العاقلة، والعاقلة هم عصبة القاتل، توزع عليهم على حسب استطاعتهم، وتجزأ في 3 سنوات. 100 من الإبل لها أوصاف معينة في أسنانها على ما ذكر الفقهاء في كتبهم، من بنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة، قالوا 4 أو أخماسا، يعني 25 25 25 من كل صنف. المهم أنها 100 من الإبل على تفصيل في ذلك. هذه دية الخطأ، وكذلك أيضا دية شبه العمد. ما شبه العمد؟ شبه العمد أن يقصد إصابته ولا يقصد قتله، بأن يضربه بشيء لا يقتل غالبا، يضربه بشيء لا يقتل غالبا، إما لطمه أو دفعه بيد أو بعصا خفيفة لا تقتل غالبا، فقدر الله ومات، فقصد القتل غير موجود، وقصد الضرب موجود، فسمي شبه عمد، خلافا لذاك الأول الخطأ أصلا ما قصد الضرب أصلا، ولا في باله أنه يصيب إنسان، سدد لطير فصاب إنسانا، أما هذا أصاب إنسان لكن بشيء لا يقتل، لا يقتل غالبا، فهذا يسمى شبه العمد. والدية أيضا كما هي وعلى العاقلة، ولكنها مغلظة، يعني أكبر من السابقة في أوصافها، يكون منها ما أولادها في بطونها، الناقة العشراء 30 أولادها في بطونها، فهي مغلظة. فإذا دية الخطأ كلها على العاقلة، يعني على العصبة، ولكن دية الخطأ على المخففة ودية شبه العمد تكون مغلظة، ومن تخفيفها أنها تكون كلها مجزأة في 3 سنوات، يعني مقسطة على 3 سنوات. قال: ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، يعني إلا أن يعفوا ويتسامحوا. وقوله إلا أن يصدقوا فيه ترغيب في العفو وأن لا يأخذوا شيئا، فإن في هذا كفارة للعافي، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن أصيب بجراحة في نفس أو ما دونها فعفى فهو كفارة له. إذا أصيب بجراحة في عينه في يده فعفى فهو كفارة لهذا العافي، وإذا أصيب من هو وليه من أقاربه وصار هو ولي الدم فعفى فهو كفارة للعافي وأجر كفارة للجاني وأجر العافي على الله عز وجل، فأجره على الله، فمن تصدق به فهو كفارة له. وهذا فيه ترغيب في العفو لكن مع الإصلاح، قل فمن عفا وأصلح فأجره على الله. معنى هذا أنه إنما يعفى عمن ينفع به العفو ويصلحه العفو ويناسب أن يعفى عنه. أما إنسان علم أنه منتهك لحرمات المسلمين وأنه لا يبالي ومجرم فهذا لا يناسب العفو عنه، وإنما يستأصل ليقطع شره عن المسلمين. فليس العفو ممدوحا في كل وقت، لأن الله قال فمن عفا وأصلح، فالعفو الذي يكون فيه الإصلاح. قال إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. إن كان المقتول من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة. إن كان المقتول من قوم أعداء لنا، ما بيننا وبينهم عهد ولا ذمة، ولكن هذا مسلم مؤمن فقتل، فالواجب تحرير رقبة مؤمنة كفارة لجناية الجاني أنه قتل أخا له، والدية ما تجب. لماذا؟ قالوا لأن لو أعطيناهم مالا استعانوا به على قتالنا فلا تجب الدية لهم في هذه الحال، وإنما كفارة على القاتل لأنه ليس بيننا وبين أولئك عهد ولا ذمة، ولا نريد أن يستعينوا علينا بمال ندفعه لهم، ولكن هذا القاتل قد قتل مؤمنا فدواء ذلك كفارة ذلك أن يعتق رقبة مؤمنة. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. إن كان المقتول من قوم بيننا وبينهم ميثاق عهد، قتله مسلم، قتل ذلك المعاهد، وبيننا وبينهم عهد، وسواء كان ذلك المقتول مسلما أو غير مسلم، لأنه إن كان مسلما عصمه إسلامه، وإن كان غير مسلم عصمه ماذا؟ عصمه عهده وذمته. فإذا قتل مسلم من كان واحد من كان بيننا وبينهم عهد فالحكم كحكم قتل المسلم، بمعنى عليه الكفارة والدية. الكفارة للقتل لأنه قتل شخصا إما مسلما أو معاهدا، والمعاهد وإن كان كافرا مدام بيننا وبينه عهد، هذا العهد عهد الله، فمن أخفر ذمة الله لم يلح رائحة الجنة. وقاتل الذمي متوعد بالنار كقاتل المسلم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم كما سيأتي، ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لأن ذاك عصمه إسلامه وهذا عصمه ذمة الله ورسوله، فلا تخفر ذمة الله ورسوله. وأيضا تدفع الدية لقومه وإن كانوا كفارا، لكن نأمن قتالهم لنا. لماذا؟ لأن بيننا وبينهم عهد معاهدون، ليس كحال الأولين، الأولون محاربون، ما بيننا وبينهم عهد، ولهذا ما نعطيهم الدية. أما هؤلاء نعطيهم الدية لأن بيننا وبينهم عهد. قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، أي عهد، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. فمن لم يجد ماذا؟ لم يجد تحرير الرقبة. وللمعلومية تحرير الرقبة هذا على القاتل ليس على العاقلة، العاقلة عليهم الدية فقط، أما تحرير الرقبة يتحملها القاتل من ماله هو، وإن كان قتل خطأ يتحملها من ماله، أما الدية هي التي تكون على العاقلة في الخطأ وشبه العمد. لكن التحرير، تحرير الرقبة هذا على القاتل نفسه، فإن لم يجد ما عنده ما يحرر به رقبة، فقير وقدر الله وقتل خطأ، فالواجب عليه صيام شهرين متتابعين لا يفصل بينها بفاصل، إلا بفاصل شرعي، يعني لا يفطر بينها خلالها إلا لعذر شرعي من مرض أو سفر على الصحيح على اختلاف السفر، أو عيد كعيد الفطر أو عيد الأضحى وأيام التشريق، فهذه إذا تخللت الصيام فإنه يفطر ولا يقطع ذلك التتابع، أو حيض أو نفاس بالنسبة للمرأة، لو أن القاتل امرأة فصامت شهرين متتابعين ثم جاءها الحيض فإنها تفطر ولا يقطع التتابع. أما إذا أفطر لغير سبب شرعي فإنه يعيد الصيام من الأول، يستأنف من جديد. قال فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما، أي هذا الفعل توبة من الله، لعل الله أن يتوب عليه، وكان الله عليما حكيما، عالم فحكم تبارك وتعالى، علم ما يصلح عباده وعلم كل شيء وأحكم كل شيء وأتقنه ووضع كل حكم في موضعه المناسب له. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا، الآية، تقدم أن الله أخبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن، وأن القتل من الكفر العملي، وذكر هنا وعيد القاتل عمدا وعيدا ترجف له القلوب وتنصدع له الأفئدة وتنزعج منه أولو العقول، فلم يرد في أنواع الكبائر أعظم من هذا الوعيد بل ولا مثله، ألا وهو الإخبار بأن جزاءه جهنم، أي فهذا الذنب العظيم قد انتهض وحده أن يجازي صاحبه بجهنم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط الجبار وفوات الفوز والفلاح، وحصول الخيبة والخسار، فعياذا بالله من كل سبب يبعد عن رحمته. وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد على بعض الكبائر والمعاصي بالخلود في النار أو حرمان الجنة، وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلها مع اتفاقهم على بطلان قول الخوارج والمعتزلة الذين يخلدونهم في النار ولو كانوا موحدين. والصواب في تأويلها ما قاله الإمام المحقق شمس الدين ابن القيم رحمه الله في المدارج، فإنه قال بعدما ذكر تأويلات الأئمة في ذلك وانتقدها فقال: وقالت فرقة إن هذه النصوص وأمثالها مما ذكر فيه المقتضي للعقوبة، ولا يلزم من وجود مقتضى الحكم وجوده، فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه. وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سبب للعقوبة ومقتضي لها، وقد قام الدليل على ذكر الموانع، فبعضها بالإجماع وبعضها بالنص. فالتوبة مانع بالإجماع، والتوحيد مانع بالنصوص المتواترة التي لا مدفع لها، والحسنات العظيمة الماحية مانعة، والمصائب الكبار المكفرة مانعة، وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنص، ولا سبيل إلى تعطيل هذه النصوص. فلابد من إعمال النصوص من الجانبين، ومن هنا قامت الموازنة بين الحسنات والسيئات اعتبارا لمقتضى العقاب ومانعه، وإعمالا لأرجحها. قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسدهما، وعلى هذا بناء الأحكام الشرعية والأحكام القدرية، وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجود، وبه ارتباط الأسباب ومسبباتها خلقا وأمرا. وقد جعل الله سبحانه لكل ضد ضدا يدافعه ويقاومه، ويكون الحكم للأغلب منهما. فالقوة مقتضية للصحة، والعافية وفساد الأخلاق وبغيها مانع من عمل الطبيعة، وفعل القوة والحكم للغالب منهما، وكذلك قوى الأدوية والأمراض. والعبد يكون فيه مقتضى للصحة ومقتضى للعطب، وأحدهما يمنع كمال تأثير الآخر ويقاومه، فإذا ترجح عليه وقهره كان التأثير له. ومن هنا يعلم انقسام الخلق إلى من يدخل الجنة ولا يدخل النار وعكسه، ومن يدخل النار ثم يخرج منها ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث في سرعة الخروج وبطئه، ومن له بصيرة منورة يرى بها كل ما أخبر الله به في كتابه من أمر المعاد وتفاصيله، حتى كأنه يشاهده رأي العين، ويعلم أن هذا مقتضى إلهيته سبحانه وربوبيته وعزته وحكمته، وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك، ونسبة ذلك إليه نسبة ما لا يليق به إليه، فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم إلى بصره، وهذا يقين الإيمان، وهو الذي يحرق السيئات كما تحرق النار الحطب. وصاحب هذا المقام من الإيمان يستحيل إصراره على السيئات وإن وقعت منه وكثرت، فإنما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كل وقت بالرجوع إلى الله في عدد أنفاسه، وهذا من أحب الخلق إلى الله. انتهى كلامه، قدس الله روحه وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا.
هذه الآية وهي قول الله تبارك وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. من أعظم الآيات التي جاءت في الوعيد على الذنوب، ذلك إن من أعظم الذنوب قتل المؤمن عمدا، وهذا فيه مضادة لمراد الله تبارك وتعالى، فالله أراد إحياء هذه النفس والقاتل أراد إزهاقها، ثم هذه النفس المؤمنة تعبد الله توحده تدعوه، ثم جاء هذا القاتل وقطع ذلك كله، وهذه النفس يرجى أن يكون لها نسل يتكثر بهم المسلمون ويعبدون الله تعالى، فجاء القاتل فقطع ذلك كله. ولهذا القتل عمدا، قتل المؤمن عمدا من أعظم الذنوب، بل هو أعظم الذنوب بعد الشرك بالله تعالى. ولهذا ورد في الصحيح أن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، ويقول صلوات الله وسلامه عليه: لا يزال المؤمن معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح. لا يزال معنقا صالحا يعني سائرا في طريقه إلى الله على خير، يرجى له الخير ما لم يصب هذه الورطة العظيمة وهي القتل. فإذا قتل مؤمنا أسقط في يده، أسقط في يده. وفي الحديث الآخر: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وفي الحديث الآخر: لو أجمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار. فهذا كله تعظيم لحرمة المسلم، تعظيم للاجتراء على قتله والإعانة على ذلك، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، ولو بنصف كلمة، جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. وورد أن المقتول يأتي يوم القيامة يشخب دما وهو ممسك بتلابيب قاتله، رأسه في يد وقاتله في يد، فيقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. ولهذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان لا يرى للقاتل توبة، يعني أنه لا بد أن يعذب. وجاء عنه أنه يرى أن له توبة، كما يدل عليه ظاهر النصوص. وعلى كل حال، فقتل المؤمن من أعظم الجرائم وأعظم الذنوب. ورد أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال: ما تقول في رجل قتل مؤمنا متعمدا، هل له من توبة؟ فقال: وأن له التوبة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وجاءه رجل وقال وسأله السؤال نفسه، فقال: ومن يحول بينه وبين التوبة؟ فقيل لابن عباس: في هذا جاءك رجل فسألك فغلطت عليه، وآخر وقلت له أن لك توبة. قال: أما الأول فإنه جاء قبل أن يقتل، وهذا من فراسة المؤمن، جاء مصمم على القتل ويريد أن ينظر هل له توبة وليس له توبة، فسأل قبل أن يقتل فأخبره بالوعيد، فقال: ليس له توبة حتى يزدجر ولا يقدم. وأما لو قال له نعم له توبة لأقدم وقتل، وقال ابن عباس يقول لي توبة. وأما الثاني فإنه قد قتل وجاء يسأل هل لي من توبة، فقال: نعم، من يحول بينك وبين التوبة، إذا أن القتل قد وقع، القتل قد وقع، فمن يحول بينك وبين التوبة؟ كحال ذلك الرجل الذي قتل 99 نفسا، ثم جاء رجلا يسأله فقيها فقال: إني قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ قال: لا توبة لك، 99 نفس تسأل عن التوبة؟ فكمل به 100. قال: إذا كان ما لي توبة خلاص، كما يقول بعضهم: إذا أكلت بصل تشبع. فقتل، ثم أتى إلى سأل عن فقيه آخر عالم آخر فدل على فقيه حقا، فقال إني قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن أرضك أرض سوء فاخرج منها. يعني ما الذي جعلك تقتل 100 نفس إلا أن البيئة التي أنت فيها بيئة سوء، أخرج من هذه البيئة. فخرج، تاب وخرج. ثم أدركه الموت وهو بين القريتين، القرية التي خرج منها والقرية التي أقبل إليها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. أما ملائكة العذاب فقالوا إنه إلى الآن ما دخل في تلك القرية، ما تزال فيه رائحة القتل. وأما ملائكة الرحمة فقالوا إنه جاء تائبا، فأرسل الله إليهم ملكا فقضى بينهما أن قيسوا ما بين القريتين، فينظر إلى أيهما أقرب فيلحق بها، فوجدوا أنه أقرب إلى القرية التي هاجر إليها بشبر أو نحوه، فأنجاه الله بتوبته. فقول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، جزاؤه جهنم خالدا فيها، ما المراد؟ قيل المراد بالخلود المكس الطويل، تقول خلد الله ملكك وهذا ملك خالد ويعلم أنه لن يبقى أبدا سرمدا، فإذا جزاؤه جهنم خالدا فيها أن يمكث فيها مكثا طويلا. وأما من قال أنه خلود أبدي فقال إن هذا جزاؤه إن جازاه الله، يعني حقه أن يخلد في النار خلود أبدي، لكن بالنظر للنصوص الأخرى نجد أن المسلم لا يخلد في النار خلودا أبديا، لأن الله تعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا القاتل طالما أنه ليس بمشرك هو مسلم، وما قتل مستحلا، لو كان مستحل القتل، لو كان مستحل قتل المسلم فهذا كفر، خرج من دائرة الإسلام. من استحل معلوم من الدين بضرورة فاستحلاله يجعله كافرا، يكون خلود أبدي سرمدي مع الكفار. لكن الكلام في مسلم قتل هو متوعد بهذا الوعيد الشديد، حقه أن يخلد في النار، لكن هناك مانع من الخلود، هناك مانع من الخلود، الخلود الأبدي السرمدي. ما المانع؟ المانع النصوص الأخرى كقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا القتل دون الشرك بالله فهو تحت المشيئة، نعم هو متوعد من كبائر الذنوب لكن يبقى تحت مشيئة الله تعالى، وينظر قد يكون له حسنات ماحية، قد يعذب بقدر فعله في النار حتى يطهر ثم يخرج بتوحيده. ورد في الحديث أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال ذرة من إيمان، وهذا دليل على فضل التوحيد. أما الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون إن القاتل خالد مخلد في النار، والله تعالى هنا لم يؤبد الخلود، ما قال أبدا خالدا أبدا وإنما قال خالدا. فالخوارج والمعتزلة يقولون مرتكب الكبيرة من قتل أو زنا أو سرقة في الآخرة خالد مخلد في النار، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة عندهم مؤمن وكافر وفاسق، المؤمن هذا في الجنة والكافر في النار، وأما الفاسق وهو المؤمن الذي عنده شيء من كبائر الذنوب فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له، وإن شاء شفع فيه الشافعين، وإن شاء عومل بالموازنة بين حسناته وسيئاته يذهب من حسناته بقدر تلك السيئة، وإن شاء الله عذبه في النار بقدر جرمه ثم يخرج. المهم أنه لا يخلد في النار موحد، كما لا يدخل الجنة مشرك، لا يخلد في النار موحد ولا يدخل الجنة مشرك، لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وعيد شديد تقشعر منه الأبدان وترتجف له القلوب، وغضب الله عليه، والغضب صفة من صفات الله عز وجل، من آثارها الانتقام، من آثارها العذاب، وإلا هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى تليق بجلاله وعظمته، وهو غضب بعدل على من يستحق الغضب. ولعنه أي طرده من رحمته، ولهذا توعده بهذا الوعيد وأعد له عذابا عظيما في نار جهنم عياذا بالله من ذلك. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، الآية، يأمر تعالى عباده المؤمنين إذا خرجوا جهادا في سبيله وابتغاء مرضاته أن يتبينوا ويتثبتوا في جميع أمورهم المشتبهة، فإن الأمور قسمان: واضحة وغير واضحة. فالواضحة البينة لا تحتاج إلى تثبت وتبين، لأن ذلك تحصيل حاصل. وأما الأمور المشكلة غير الواضحة فإن الإنسان يحتاج إلى التثبت فيها والتبين ليعرف هل يقدم عليها أم لا. فإن التثبت في هذه الأمور يحصل فيه من الفوائد الكثيرة والكف لشرور عظيمة ما به يعرف دين العبد وعقله ورزانته، بخلاف المستعجل للأمور في بداوتها قبل أن يتبين له حكمها، فإن ذلك يؤدي إلى ما لا ينبغي، كما جرى لهؤلاء الذين عاتبهم الله في الآية لما لم يتثبتوا وقتلوا من سلم عليهم وكان معه غنيمة له أو مال غيره ظنا أنه يستكفي بذلك قتلهم، وكان هذا خطأ في نفس الأمر. فلهذا عاتبهم بقوله: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، أي فلا يحملنكم العرض الفاني القليل على ارتكاب ما لا ينبغي، فيفوتكم ما عند الله من الثواب الجزيل الباقي، فما عند الله خير وأبقى. وفي هذا إشارة إلى أن العبد ينبغي له إذا رأى دواعي نفسه مائلة إلى حالة له فيها هوى وهي مضرة له أن يذكرها ما أعد الله لمن نهى نفسه عن هواها وقدم مرضات الله على رضا نفسه، فإن في ذلك ترغيبا للنفس في امتثال أمر الله وإن شق ذلك عليها. ثم قال تعالى مذكرا لهم بحالهم الأولى قبل هدايتهم من الإسلام: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أي فكما هداكم بعد ضلالكم فكذلك يهدي غيركم، وكما أن الهداية حصلت لكم شيئا فشيئا فكذلك غيركم. فنظر الكامل لحاله الأولى الناقصة ومعاملته لمن كان على مثلها بمقتضى ما يعرف من حاله الأولى ودعائه له بالحكمة والموعظة الحسنة من أكبر الأسباب لنفعه وانتفاعه. ولهذا أعاد الأمر بالتبيين فقال: فتبينوا. فإذا كان من خرج للجهاد في سبيل الله ومجاهدة أعداء الله واستعد بأنواع الاستعداد للإيقاع بهم مأمورا بالتبيين لمن ألقى إليه السلام، وكانت القرينة قوية في أنه إنما سلم تعوذا من القتل وخوفا على نفسه، فإن ذلك يدل على الأمر بالتبين والتثبت في كل الأحوال التي يقع فيها نوع اشتباه، فيتثبت فيها العبد حتى يتضح له الأمر ويبين الرشد والصواب. إن الله كان بما تعملون خبيرا، فيجازي كلا ما عمله ونواه بحسب ما علمه من أحوال عباده ونياتهم.
قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. هذه الآية ذكر المفسرون لها سبب نزول وقد أشار إليه المؤلف رحمه الله، وهو ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوق غنما له، يسوق غنما له، فسلم عليهم فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، أي من أجل أن يعتصم بالسلام هذا. قالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا، فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فرد النبي صلى الله عليه وسلم ما غنموا وأدى ديته إلى أهله. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، أي إذا خرجتم مجاهدين في سبيل الله فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، تبينوا وتثبتوا، فالتثبت معرفة ثبوت الأمر من عدم ثبوته، والتبين معرفة على أي حال حصل هذا الأمر. فتبينوا في من تقابلون وتأكدوا إذا اشتبهتم، فإن هنا شبهة، خرجوا هم للجهاد فقابلهم رجل، ولعل الديار كانت ديار كفر آنذاك، لكن لما قابلهم سلم عليهم أو قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فظنوا أنه يريد أن يعتصم بهذه. قال: فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، وفي قراءة السلام أي من سلم عليكم أو من سالمكم، لا تقولوا له لست مؤمنا حتى تتبينون وتعرفون حقيقة الأمر، أهو صادق أو ليس بصادق. قال: تبتغون عرض الحياة الدنيا، يعني تستعجلون تبتغون عرض الحياة الدنيا وهو الغنيمة، وهي الغنيمة التي مع هذا الرجل. قال: فعند الله مغانم كثيرة، لستم بحاجة إلى هذا التسرع، مغانم الله وعطاء الله وفضل الله عظيم على جهادكم فتبينوا. قال: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كذلك كنتم تخفون إيمانكم، كذلك كنتم كفارا فمن الله عليكم بالإيمان، كنتم تخفون إيمانكم فمن الله عليكم بالظهور، فانظروا إلى حالكم السابقة وتذكروا ما أنعم الله عز وجل به عليكم، واعذروا من تجدون ممن يظهر لكم الإسلام فتبينوا. فكرر التبين تأكيدا له: إن الله كان بما تعملون خبيرا، أي ذو خبرة، والخبرة العلم بما خفي ودق ولطف، العلم بخفايا الأمور، فالله خبير بالأمور كلها، يعلم أحوال العباد ويعلم مقاصد العباد، فاتقوا الله في أمره وتبينوا في حال من تلاقون. وهذا فيه أمر بالتبين في الأمور كلها، ليس فقط في هذا الباب بل في كل باب، كما قال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. فعلى المؤمن أن يتبين ويتثبت، ونحن بأمس الحاجة خصوصا في هذه الأزمان إلى التبين والتثبت، وذلك لكثرة الشائعات، الشائعات تنتشر في المشارق والمغارب من خلال هذه الآلات التي جاءت، حتى يخيل الإنسان أنها حقيقة فإذا بها شائعة، أكاذيب مصنعة، وخصوصا مع ما جاء الآن ما يسمى بالذكاء الاصطناعي، حتى ترى الرجل يتكلم وتظن أنه شيخ فلان وليس هو، كلام مركب عليه. فنحن في هذه الأزمان بأمس الحاجة إلى التثبت، حتى لا نبني أفعالنا وتصرفاتنا واعتقاداتنا على أمور مظنونة غير حقيقية، حتى لا يندم الإنسان على فعل أتاه عن غير تبين وتثبت. فالأناة من الله والعجلة من الشيطان.